بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 32 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله في ليلة الخميس 17 من شهر شعبان عام 39 بعد 400 وألف، ورد سؤالان أو ثلاثة. قال: هل يدخل في قولنا سود الله وجهك في النهي عن قولنا قبح الله وجهك؟ مر معنا الحديث 172 في الدرس الماضي، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا قبح الله وجهك، لا تقولوا قبح الله وجهه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال: سود الله وجهك، هل هي مثل هذه؟ لا شك أنها مثلها، أنها مثلها. سود الله وجهك، هذه الكلمة لا تجوز، لأنها دعاء بتسويد الوجه، وغالب الناس يقصدون بها أو يقولونها إذا أخطأ الإنسان أو عمل فضيحة من الفضائح، يقولون سود الله وجهك. فهذه الكلمة غير صحيحة، لا تجوز بالشرع، مثل قبح الله وجهك، ويقصدون بها في الدنيا. أما إذا كان القصد في الآخرة، يقول واحد للثاني سود الله وجهك يعني في الآخرة، هذه أمرها عظيم أيضا، وهي أشد حرمة من الأولى. والله عز وجل يقول: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالدعاء على الشخص بسواد الوجه يعني أن يكون يوم القيامة مع الذين يعذبون. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فلا يجوز، سود الله وجهك لا يجوز، ولو كانت منتشرة بين الناس، مثل ما يقولون أيضا غربلك الله، غربلك الله، أيضا هذه لا تجوز، أو قبحك الله، تقال في بعض العادات عند الناس. هذه كلمات كلها مذمومة، لا تجوز في الشرع ولو كانت في عرف الناس. فيبتعد المسلم ويجنب لسانه مثل هذه الألفاظ وهذه الأدعية، حتى لا يكون آثما عند الله عز وجل. هل يجوز أن أمنع الخادمة أو الخادم من تملك الهاتف النقال؟ الحديث التي معنا كلها تتعلق بالتعامل مع الخدم والمماليك والعمال. فالسؤال يتعلق بالدرس: هل يجوز أن أمنع الخادم أو الخادمة من تملك الهاتف النقال؟ لا شك أنها ليس من حق الكفيل أن يمنع هذا، لأن هذا حق لكل واحد يتملك هذا الشيء، إلا إذا ترتب ورأى هذا الكفيل أن استخدام هذا العامل أو هذا الخادم فيه مضرة لأهل البيت، أو فيه مفسدة على أهل البيت، فيه إضرار بأهل البيت وإخلال بالعقد الذي بين الكفيل وبين هذا الخادم، فمن حقه أن يرفع الأمر إلى من هو مسؤول عن هذا الشيء. لكن الكفيل ليس من حقه منع الهاتف النقال، والله أعلم. إذا كان هذا الهاتف النقال مثلا يشغل هذا الخادم عن عمله، عن القيام بواجباته، فمن حقه أن يهدده، أن ينذره، لأنه خالف العقد المتفق عليه، ينشغل بالنقال وبالإنترنت أو غيرها من وسائل التواصل ويهمل عمله هذا الخادم أو هذا السائق، هذا إخلال بالعقد، لا يجوز. لكن أصل السؤال أنه لا يجوز أن نمنع هؤلاء من تملك الهاتف النقال إلا إذا وجدت مفسدة، هذا هو الجواب. السؤال الأخير أيضا يتعلق بالحديث 162، يقول: هل يجوز الذهاب للساحر لمعرفة من قام بفعل السحر لفلان، مثل قصة عائشة رضي الله عنها مع الأمة؟ شوف الاستدلال، بل هو سوء فهم، سؤال ما أتى إلا من سوء فهم. نحن لو رجعنا للحديث نفسه، حديث 162، حديث 162 لا يدل على هذا، لا يدل على جواز الذهاب للسحرة أو الكهان أو العرافين، لا يجوز. فلو رجعنا للحديث 162، حديث عمرة أن عائشة، عمرة الأنصارية، أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها اعتقتها عن دبر، قالت لها: أنت حرة إذا أنا مت، هكذا قالت عائشة لهذه الأمة. فاشتكت عائشة، مرضت عائشة رضي الله عنها، فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط، شوف هذا هو الشاهد، سأل بنو أخيها عائشة، سألوا طبيبا من الزط، ما قالوا سأل ساحرا من الزط، لا، سألوا طبيب، طبيب من الأطباء اللي يعالجون الناس والأمراض العضوية، فقال هذا الطبيب: إنكم تخبرون عن امرأة مسحورة، لأن فحص وعرف الحالة وأعراض هذا المرض، فوجده أنه ليس مرضا عضويا، فاستنتج هذا الطبيب بأنها مسحورة، وأخبر بأن عندها أمة، وحقق في الموضوع، هو حقق الجواب ليس في نفس الوقت، فتبين أن هذه الأمة التي عند عائشة هي التي سحرتها، وليس من السحر، هو طبيب. ما يستدل هذا الحديث على الذهاب، يجوز الذهاب إلى السحرة؟ لا يجوز، هذا من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان العراف، من سأل عرافا أو من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا العراف الذي يدعي علم الغيب، فكيف بالساحر الذي هو أشد؟ فلا يجوز في الشرع الذهاب للسحرة وسؤالهم أو طلب العلاج عندهم، لا يجوز. المهم أخبرت عائشة رضي الله عنها فقالت لها: سحرتيني؟ قالت: نعم. فعاقبتها عائشة رضي الله عنها، باعتها لواحد من شر العرب. فالحديث لا يدل. فالجواب على هذا السؤال: هل يجوز الذهاب للساحر لمعرفة من قام بفعل السحر؟ وأتى بحديث عائشة، الحديث عائشة لا يدل على هذا، بل الأدلة العامة من الكتاب والسنة دلت على تحريم الذهاب للسحرة، بل عائشة رضي الله عنها هي اللي قتلت ساحرة من السواحر في زمنها، فكيف تقر هؤلاء أن يذهبوا إلى ساحر؟ لا يمكن. وهكذا، فهذا التوضيح لا بد منه حتى لا يلتبس على الناس. وجزاه الله خير، يعني صاحب السؤال، أنه سأل، ما بقي الفهم عنده وسار عليه وعمل به في حياته، هو سأل الآن وجد الجواب. فعلينا أن نحذر من أحيانا من سوء الفهم لبعض الأحاديث، لذلك لا بد من الرجوع إلى أهل العلم حتى نعرف معاني هذه الأحاديث. لازلنا في الأبواب التي تتعلق بمعاملة الخدم والمملوكين والعمال، مما يدل على عظمة هذا الدين، وأن هذا الدين هو دين رحمة. الإسلام دين رحمة ورفق بالإنسان مهما كان، وأيضا دين رفق بالحيوان أيضا، فالإنسان من باب أول. فهذه الأحاديث التي يرويها البخاري رحمه الله في هذا الكتاب الأدب المفرد فيها بيان عظمة هذا الإسلام ورحمة هذا الإسلام. نسأل الله يثبتنا وإياكم على هذا الإسلام هذا الدين ونموت ونحن مسلمون. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين أنه قال: سمعت هلال بن يساف يقول: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن رضي الله عنه، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل، فقال له سويد بن مقرن: ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم، فلطمها بعضنا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها.
صلى الله عليه وسلم. هذا حديث يأتي به البخاري هنا: باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. من غير إيجاب جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دل فعله وإقراره صلى الله عليه وسلم على أن هذا الأمر للاستحباب ليس للوجوب. فليعتقه من غير إيجاب، هو يستحب له إذا ظلم هذا العبد يعتقه تعويضا عن هذا الظلم الذي وقع على هذا العبد. وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم في الصحيح وأبو داود والترمذي، حديث صحيح. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين قال: سمعت هلال ابن يساف رحمه الله، ثقة كثير الحديث. هلال ابن يساف ثقة كثير الحديث، يقول: كنا نبيع البز. البز يعني الثياب، ثياب في أيامهم يطلق عليها البز، ولذلك فلان البزاز، البزاز يعني يبيع الثياب، تاجر ثياب. إذا وجدتم في كتب السابقين: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن ببيت هذا الصحابي، فتح لهم مجال لهذا لهؤلاء الفقراء أن يبيعوا ويتاجروا بالثياب. فخرجت جارية، جارية يعني مملوكة ملك يمين، فقالت لرجل شيئا، رجل من الرجال قالت له شيء أخطأت في حقه أو رفعت صوتها عليه، فلطمها ذلك الرجل. فقال له سويد بن مقرن: ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة، هم سبعة، وما لنا إلا خادم. خادم تطلق على الجنسين، الأنثى يقال لها خادم، وأيضا الرجل يقال له خادم، هذا في شرعنا في لغتنا. فلطمها بعضنا، شوف، إلا خادم فلطمها بعضنا، تبين أن هذه خادم يعني امرأة أنثى، فلطمها بعضنا، واحد من السبعة لطم هذه الأمة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. هنا الأمر للاستحباب لما يأتي من أحاديث، وأيضا للإجماع بإجماع أهل العلم على أن هذا الأمر ليس للإيجاب، ليس للإيجاب، فلا يجوز لطم هؤلاء العمال والخدم، ولا يجوز ظلمهم. وفي هذا الحديث الرفق بهؤلاء.
قال حدثنا عمرو بن عون ومسدد كلاهما قالا حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زادان عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه.
هذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم وأبو داود. قال البخاري: حدثنا عمرو بن عون ومسدد، والقارئ قال كلاهما، وهي غير موجودة، لكن اصطلحها هكذا أهل الحديث علماء الحديث. أحيانا لا يذكرون بعض الأشياء التي تعارفوا عليها في الأسانيد، وأحيانا يختصرون الكلمة حرف الحاء مثلا، حاء ما قد تكون يعني تحويل السند، بدل ما يكتبون تحويل السند يكتبون حاء، اصطلح عند أهل الحديث في الأسانيد. هكذا هنا شيخان للإمام البخاري يحدث عنهما عمرو بن عون ومسدد، كلاهما قالا، فكلمة كلاهما غير مكتوبة، لكن من قرأ الحديث يتلفظ بهذه الكلمة، يقول كلاهما قالا. حدثنا أبو عوانة عن فراس عن أبي صالح عن زاذان، زاذان أبو عمر البزار وهو ثقة، زاذان أبو عمر البزار وهو ثقة، عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه، مثل الحديث السابق، كفارة هذا الظلم الذي وقع على هذا العبد وهذا الضرب الذي وقع عليه، وهو لم يفعل شيء، ضربه حدا لم يأته، وما فعل شيء لكن ضربه، ظلمه، فكفارة هذا الظلم حتى لا يحاسب عند الله عز وجل ويقتص من هذا الخادم أن يعتقه. فهذا الحديث أيضا فيه الرفق بالمماليك والعمال وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم، وأيضا فيه أن الأمر ليس للوجوب، أن الأمر ليس للوجوب. يأتي الحديث الذي بعد.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن أنه قال لطمت مولا لنا ففر، فدعاني أبي فقال اقتص، كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها، قال فليستخدموها، فإذا استغنوا خلوا سبيلها.
خلوا سبيلها، نعم. أيضا هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل، سلمة بن كهيل ثقة مع تشيع قليل فيه، هكذا قالوا عنه، ثقة مع تشيع قليل فيه، هذه ألفاظ أهل الحديث في الرجال، مال إلى ما يقول هذا المذهب في ذاك الوقت من تفضيل علي على عثمان أو على أبي بكر أو على عمر، فمن فضل عليا في ذاك الوقت على أبي بكر وعمر وعثمان يقولون عنه هكذا، فيه قليل تشيع قليل فيه، لأنه تشبه بهؤلاء بهذه الفرقة في ذاك الوقت. قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن هذا ثقة، قال لطمت مولا لنا، لطمت مولا لنا من الموالي، المولى هو العبد إذا أعتق، واحد اشترى عبد وأعتقه، فهذا العبد مولى لهذا الذي اشتراه وأعتقه، هو ليس عبدا لكنه مولى، هو صار حر الآن، لكن هو مولى لمن أعتقه، لأن الولاء لمن أعتق، فهذا الفرق بين المولى وبين العبد، المولى هو عبد كان لكن حرر الآن صار حرا، فمن أعتقه هذا العبد يكون مولا له، وهذا له أحكام في الإسلام، قد تأتي هذه الأحكام في كتب الفقه. لطمت مولا لنا ففر، هرب هذا المولى من الخوف من الضرب، فدعاني أبي، أبوه سويد بن مقرن رضي الله عنه الصحابي، أبو معاوية الذي يتكلم الآن معاوية ولد سويد بن مقرن قال دعاني أبي، ناداها أبوه الصحابي، وأيضا نادى هذا المولى، نادى المولى ونادى الذي لطمه ابنه الذي لطم هذا المولى، فقال اقتص، قال سويد الصحابي لهذا المولى اقتص من ابني معاوية الذي لطمك، لطمه كما لطمك، اختص منه. كنا ولد مقرن سبعة، يقول معاوية لنا خادم فلطمها أحدنا، اللطم هو ضرب الخد واليد مفتوحة، هذه أيضا ألفاظ عند العرب إذا جاءت الآن في أيامنا أو في أعرافنا، لطمها، وقد يكون لطمها الصحن يعني أكل الصحن بكامله، فيستخدمونها في هذه العبارة، لكن هناك في أيامهم إذا جاءت في الأحاديث لطمه يعني ضرب الخد واليد مفتوحة، اليد مفتوحة هكذا، هذه لطمة، هذه تسمى لطمة، وإذا كانت مقبوضة هذه تسمى لكمة، إذا ضرب الخد واليد مفتوحة هذا يسمى لطم، وإذا كانت اليد مقبوضة هذا يسمى لكم، هذه الألفاظ جاءت في الأحاديث. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وصلت القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا سويد بن مقرن أتى بالمولى وأتى بولده وقال للمولى اقتص، خذ القصاص من هذا الولد، فوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم مرهم فليعتقوها، الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب إليهم وقل لهم اعتقوا هذه الخادم، هذه الخادم التي لطمها معاوية. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها، ما عندهم ومحتاجون، والبيت عدد كبير سبعة أولاد غير الأب والأم، فهي خادمة تخدمهم. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم، كيف يعتقوها، ما عندهم غيرها، من يخدمهم؟ قال صلى الله عليه وسلم فليستخدموها، يجعلونها خادم، فإذا استغنوا خلوا سبيلها. إذا استغنوا عن الخادم، الآن ليس لهم حاجة، ليس لهم حاجة في الخادمة هذه، أطلقوا سبيلها. وهذا الحديث دليل على أن الأمر بالعتق السابق ليس للوجوب، للاستحباب، لأنه أعادها النبي صلى الله عليه وسلم، قال مرهم فليعتقوها، وبعدين قالوا ليس عندهم خادم غيرها، قال خليهم يستخدمونها، يجعلونها يبقونها خادمة عندهم، وإذا استغنوا خلوا سبيلها، أطلقوها وتركوها. وهذا الحديث أيضا مثل السابق فيه الرفق بالخدم والعمال وعدم التعنت والشدة معهم، هذه رحمة الإسلام. أما لا ينظر لحياة الناس، أكثر الناس بعيدون عن الإسلام، بعيدين عن الإسلام بأخلاق الإسلام وأداب الإسلام، فلو رجع الناس إلى أداب الإسلام وأخلاق الإسلام انتشر العدل بينهم، وانتشر الخير بينهم، والتعاون والمحبة والألفة. لكن نسأل الله أن يعيد المسلمين إلى دينهم.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ فقلت شعبة، قال حدثني أبو شعبة عن سويد بن مقرن المزني ورأى رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا إلا خادم، فلطمه أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه.
هذا الحديث مثل الحديث السابق قبل حديثين، حديث 176، نفس الحديث لكن السند يختلف، كما هي عادة البخاري رحمه الله أن يأتي بفوائد في السند، وفيه النهي عن الضرب، عن ضرب الوجه. رأى رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ يعني الصورة عن الوجه، الوجه لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عنه قال الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، الصورة الرأس يعني هذا الوجه، فإذا قطع الرأس فلا صورة، يعني تمثال بدون رأس هذا لا يعتبر تمثال، لا يعتبر صورة، لأن الصورة هي الرأس. أما علمت أن الصورة محرمة يعني ضرب الوجه محرم في الشرع، ثم ذكر الحديث مثل ما مر سابقا.
قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زادان أبي عمر أنه قال كنا عند ابن عمر رضي الله عنه فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال يوجعك؟ قال لا، فأعتقه ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود؟ فقلت يا أبا عبد الرحمن لم تقول هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه فإن كفارته أن يعتقه.
رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يخافون من الله عز وجل ومن عذابه، فابن عمر في حالة غضب ضرب هذا الغلام، هذا العبد الذي عنده، ثم علم أن هذا الأمر أمر عظيم في الدين، ظلم العبيد أمر عظيم في الدين، فندم على هذا الفعل، فكان بين فترة وأخرى يقول لهذا العبد اكشف عن ظهرك حتى يعني يتابع حالة هذا العبد بعد أن ندم، طبعا بعد ما اعتقه، لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي سيذكره في آخر هذا الحديث. فيقول كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له قال ناداه كان ضربه سابقا فكشف عن ظهره فقال أيوجعك؟ لا زال الألم عندك؟ شوف يتابع من رحمتي بهذا العبد. قال لا، ذهب الألم والوجع، فأعتقه، أعتقه ثم رفع عودا من الأرض، ابن عمر رضي الله عنه رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود. ندم وخاف أن هذا العبد يأتي يوم القيامة ويأخذ حقه منه، وما ما أحسن إليه عبد الله بن عمر من الصدقة ومن العتق هي في نظره تعادل الظلم الذي وقع على هذا العبد، ما لي فيه من الأجر؟ هذا العبد رغم الإحسان والرفق وأني اعتقته لوجه الله عز وجل ما لي أجر، ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود. فقلت يا أبا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ هذا يدل على خوفه من الله عز وجل، ظلم هذا العبد لكن تاب إلى الله وندم وأحسن لهذا العبد وأعتقه كفر عن ذنبه، لكن لا زال يقول أنا ما وجدت بعد أحساني والرفق به وأعتاقي لهذا العبد قد لا تكون لي ولا حسن يوم القيامة، ما لي فيه، لأنها قد يكون هذا الذي فعلته من الخير يعادل الظلم الذي أوقعته على هذا العبد. شوف الخوف من الله عز وجل. الآن الناس يجتمون الخدم ويضرب السائق ويهينه، كلها ظلم ظلم، يتجمع يأتي يوم القيامة ويقتص منه هذا الخادم. الآن يأتي بعده الباب، باب قصاص العبد، العبد والخادم يقتص ممن ظلمه يوم القيامة. كان أحاديث ثلاثة أربعة سنقرأها. الشاهد شوف خوف الصحابة رضي الله عنهم، يقول يا أبا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو لطم وجهه فإن كفارته أن يعتقه، أن يعتقه. فعلى الإنسان أن يحذر. هذه حديث يعني فيها بيان يعني خطورة هذا الأمر، ظلم هؤلاء هم ضعاف عندك وأنت كفيل عليهم، الله عز وجل جعلهم تحت إمرتك وتحت كفالتك وتحت خدمتك، فلا تظلم أحدا، أعطهم قدر ما تستطيع، أحسن إليهم قدر ما تستطيع، حتى لا يأتون يوم القيامة ويأخذون منك حسناتك. هكذا علمنا الإسلام، لا نظلم أحدا حتى العبيد والخدم. طيب،
باب قصاص العبد. قال حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة كلاهما قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة.
هذا كلام عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهو من المرفوع حكما، يعني سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يتعلق بأمر من أمور الغيب يوم القيامة. عمار بن ياسر ما يأتي بشيء من عنده، ما يعلم الغيب، أكيد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله عز وجل بعض الغيب. لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة، أخذ منه القوت، قوت يعني القصاص، أقيد منه، أخذ منه القوت، القصاص يوم القيامة، قصاص. والآن الحديث الذي بعدها يدل، فيأتي البخاري بهذه الأحاديث الخمسة أو الستة، باب قصاص العبد، حتى نتعظ ونتعلم من هذه الأحاديث ونخشى من القصاص يوم القيامة إذا أذينا هؤلاء أو ظلمناهم من الخدم والسائقين والعمال وغيرهم ممن جعلهم الله عز وجل تحت أمرنا في خدمتنا، فعلينا أن نرحم هؤلاء ونعلم يقينا بأنهم سيقتصون منا يوم القيامة إذا ظلمناهم. باب قصاص العبد، أي أن العبد والخادم يقتص ممن ظلمه يوم القيامة. إذن هذا الحديث فيه الحث على الإحسان للخدم، وفيه النهي عن ظلم هؤلاء، ودلت الأدلة العامة من القرآن والسنة على القصاص للمظلوم يوم القيامة، أنه يقتص ممن ظلمه، يأخذ حقه منه.
قال حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر أنه قال سمعت أبا ليلى قال خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري، فقال لخادمه لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك.
الله أكبر. انظروا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سلمان الفارسي من خوفه من الله عز وجل، هذا الخادم أو هذا العبد أخطأ، علف دابة سلمان يتساقط من الآري، الآري يعني مكان الدواب وعلف الحيوانات، المخزن الآن يقولون مكان لحفظ علف الحيوانات، فرأى أن هذا العبد لم يهتم بحفظ هذا العلف، فالعلف متناثر ويطير في الهواء، وهذا مال لسلمان رضي الله عنه، وهذا خطأ من هذا العبد أو هذا الخادم، خطأ، مخالف، إسراف، تبديد لمال سيده أو كفيله، لكن ما عاقبه ولا ضربه ولا شيء. ليش؟ لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك، أخاف أن أظلمه أو أخطأ في حقه وأزيد في العقاب فيقتص مني يوم القيامة، لولا أني أخاف القصاص يعني في الآخرة لأوجعتك ضربا موجعا، أوجعتك يعني ضربتك ضربا موجعا كما أوجعت قلبي وأتلفت مالي، أضربك ضربا موجعا لولا أني أخاف القصاص، لولا أني أخاف القصاص. فيه خوف الصحابة والسلف الصالح وورعهم وتقواهم، يخافون ذلك. على المسلم أن ينتبه لمثل هذه الأحاديث وهذه الآثار، هم سلفنا الصالح نتبعهم ونسير على هديهم، هم أعلم الناس بهذا الدين، فعلينا نسير على طريقهم ونفهم بفهمهم ونخشى الله عز وجل كما كانوا يخشون الله عز وجل. فعلى المسلم إذا تذكر أنه ظلم خادمة أو السائق أو الخادمة عليه أن يتوب إلى الله عز وجل أولا، ثم يطلب الحل من هذا الخادم أو هذا السائق، لأنه إذا ما أحله في هذه الدنيا يقتص منه يوم القيامة. نسأل الله وإياكم العافية.
قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء.
الله أكبر. شوف عدل الله عز وجل يوم القيامة، الشاة الجماء يعني لا قرن لها، ما عندها قرون هذه الشاة، خروف أو التيس أو العنز ما لها قرون، فتأتي الشاة الأخرى التي لها قرون فتنطحها، الله عز وجل يقتص منها يوم القيامة من عدله سبحانه وتعالى، رغم أنها غير مكلفة، هي غير مكلفة لكن هو قصاص مقابلة، يقولون أهل العلم مقابلة، لأنه فعل به في هذه الدنيا، هذا الحيوان فعل بهذا الحيوان في هذه الدنيا، فمن عدل الله عز وجل أن يأتي بهذا الحيوان ويجعل يقتص منه ويأخذ حقه منه. هذا القصاص ليس قصاص تكليف لكنه قصاص مقابلة. لتؤدن الحقوق أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها، كلاهما صحيح. لتؤدن يعني مبني للمجهول، لتؤدن يعني أنتم تؤدون الحقوق إلى أهلها. فهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم في صحيحه والترمذي. قال البخاري حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها إلى أصحابها. كل واحد سيؤدي الحقوق التي عليه يوم القيامة لا محالة، ما فيه شك في هذا الأمر، حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء، في رواية مسلم للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، جماء جلحاء كلاهما واحد، الشاة التي ليست لها قرون. وهذا الحديث فيه إشعار بخطورة أمر الحقوق، حقوق، فيجب على الإنسان أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها قبل الحساب يوم القيامة، قبل الحساب يطلب الحل من الناس ويستسمح منهم إذا ظلمهم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لتؤدن الحقوق إلى أهلها، هذا حديث فيه إشعار خطورة أمر الحقوق. وقد صحت قصة الرجل الذي ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ذكر ما يجد من المملوكين ومن عقاب إياهم، قصة حديث صحيح في صحيح سنن الترمذي. فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هؤلاء المماليك يفعلون بي كذا وكذا وكذا، وأنا أعاقبهم كذا كذا كذا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعصونه ويؤذونه وهو يعاقبهم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك القصاص، تأتون جميعا يوم القيامة ويتوزن هذه السيئات أو هذا الظلم، ظلم هؤلاء العبيد لك وأيضا ظلمك لهؤلاء العبيد، قصاص يوزن، بين له النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خوفه هذا الرجل تنحى جانبا وهو يبكي لأن شعر بأن ظلمهم أكثر مما ظلموه، فقال: يا رسول الله، أشهدك أنهم أحرار كلهم. خوف الصحابة رضي الله عنهم. هذا الحديث في صحيح سنن الترمذي 3165، وهو في صحيح الجامع الصغير.
فهذا الحديث أيضا فيه بيان وتوضيح لأنه لا بد من القصاص، لا بد من القصاص. فعلى الإنسان أن ينتبه ويراجع نفسه ويطلب الحل من هؤلاء الذين ظلمهم قبل أن يأتي اليوم الذي لا يستطيع فيه أن يطلب منهم الحل، لأن الأمر عظيم، أمر فيه حساب يوم القيامة هذا الظلم. طيب.
قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني داود بن أبي عبد الله مولى بني هاشم قال حدثني عبد الرحمن بن محمد قال أخبرتني جدتي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعا وصيفة له أو لها فأبطأت، فاستبان الغضب في وجهه، فقامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك، فقال لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. زاد محمد بن الهيثم تلعب ببهمة. قال فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك، قال وفي يده سواك.
هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الأدب المفرد 34. وسبب ضعف هذا الحديث هو قوله، قول عبد الرحمن بن محمد في السند قال أخبرتني جدتي، هذه الجدة غير معروفة التي تروي عن أم سلمة، غير معروفة. بالإضافة إلى أيضا قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو سامة قال حدثني داود بن أبي عبد الله مولى بني هاشم، هذا داود أيضا مجهول الحال. فالحديث أو سند الحديث فيه علتان، أو هذا الرجل داود بن أبي عبد الله مولى بني هاشم مجهول الحال، حاله مجهول غير معروف، ثقة أو غير ثقة غير معروف، رواية الحديث لا تقبل إلا من الثقات الضابطين الذين يضبطون الرواية، هذه أمانة، هذه هذا دين، فأهل الحديث يدققون في رواة الحديث. فإذا وجدوا أحد رجال السند مثلا كذاب أو ضعيف ردوا الحديث ما يقبلونه، فهذا من الأحاديث. داود بن أبي عبد الله مجهول الحال، وهذه قال عبد الرحمن بن محمد أخبرتني جدتي، من هي جدته؟ غير معروفة، لا اسمها ولا حالها، تروي عن أم سلمة. فالحديث الحديث فيه علتان، لذلك هو حديث ضعيف، حديث ضعيف ما يحتاج إلى شرح ولا يحتاج إلى أخذ الأحكام منه، ولا يوجد له شاهد أو متابع حتى يتقوى، فهو حديث ضعيف. ولو أن معنى الحديث معنى صحيح، لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك، فالقود يعني القصاص يوم القيامة، ودلت الأحاديث السابقة وأيضا أحدان الأحاديث التي بعدها هذا الحديث دلت، لكن هذا الحديث ضعيف، في ضعيف الأدب المفرد 34، كذلك هو في سلسلة الحديث الضعيفة 4363. طيب.
قال حدثنا محمد بن بلال قال حدثني عمران عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة.
الله أكبر، هذا حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، يرويه البخاري هنا وأيضا يرويه الطبراني والبيهقي، وهو في صحيح الترغيب والترهيب 3607. حديث قال حدثنا محمد بن بلال صدوق يغرب، هكذا قالوا عنه، يغرب أحيانا يبتعد عن الضبط في الرواية أو يأتي بغرائب أحيانا، هذا صدوق يغرب. قال حدثنا عمران، عمران بن داور
هكذا داور أبو العوام عمران ابن داور أبو العوام صدوق يهم صدوق يهم عن قتادة عن زرارة ابن أوفى القاضي ثقة زرارة عن أبي هريرة قال. فالحديث فيه هذان لكن الحديث له شواهد له متابعات الذي بعد الحديث يقوي هذا السند لذلك ضعيف وضعيف وضعيف يتقوى يصل الحديث إلى درجة الصحة صحيح لغيره أو حسن لغيره وهكذا. قال حدثنا عمران عرفنا عمران صدوق يهم يهم وزرارة القاضي المعروف. قال أبو هريرة يا رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا اختص منه يوم القيامة يعني من ضرب ضربا ظلما. أما إذا ضرب تأديب مرت معنا الأحاديث سابقا يجوز يجوز تأديب العبد أو الخادم إذا طبعا في أيامنا لا لابد يلتزم بالعقد الذي بينهما وبالقوانين والأنظمة والأعراف المعتمدة من ولاة الأمور لا يجوز لها الآن يضرب لكن سابقا كان يؤدبون ومر معنا أن عائشة رضي الله عنها أدبت وهكذا بعض السلف كانوا يؤدبون ولا يضربون يكسرون العظام أو غيرها لا كان تأديب فقط بعض الناس ما يفيده إلا الضرب حتى يستقيم كالأولاد الصغار أحيانا يحتاجون إلى الضرب للتأديب فهكذا من ضرب ضربا يعني المقصود ظلما هنا لا تأديبا اختص منه يوم القيامة. فالحديث أيضا فيه أن من اعتدى على الغير بالضرب والإيذاء ولو بالكلام لو اعتدى عليه بالكلام أهانه بكلمة أو شتمه يختص منه يوم القيامة إذا لم يبادر بالتوبة وطلب الحل والعفو ممن ظلمه. هذه مسألة مهمة. حديث الأخير
قال حدثنا خليفة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة.
إذن بنفس المعنى الحديث السابق وهذا الحديث صحيح رواه البخاري هنا في الأدب المفرد كذلك رواه البيهقي أيضا في السنن. قال البخاري حدثنا خليفة خليفة بن خياط الحافظ الإمام هكذا قالوا عنه خليفة بن خياط الحافظ الإمام قال حدثنا عبد الله بن رجاء صدوق يهم قليلا هذا كلام علماء الجرح والتعديل. قال حدثنا أبو العوام من أبو العوام في الحديث السابق الحديث السابق أبو العوام عمران عمران بن داور هو أبو العوام صدوق يهم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عبد الله بن شقيق أبو عبد الرحمن ثقة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضربا ظلما اختص منه يوم القيامة. أتى البخاري بهذا الحديث أولا لسند آخر ثانيا فيه بيان الحديث السابق من ضرب ضربا مطلق هنا قال من ضرب ضربا ظلما كلمة ظلم جاءت في الحديث الثاني فبينت معنى الحديث الأول وهذا من فقه البخاري رحمه الله. فليحذر المسلم من ظلم الناس وظلم الخدم والسائقين والعمال والناس أجمعين لا يظلم لأن الظلم ظلمات يوم القيامة ودعوة المظلوم مستجابة لو هذا رفع يده ودعا عليك وفي ساعة إجابة الله عز وجل يستجيب له فتصيبك المصائب بسبب ظلمك للناس. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الظلم ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يسددهم إلى كل خير ويحسن لنا ولكم الختام ويفقهنا وإياكم في ديننا.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيرا.